أما بعد، عن الأعمش قال أو عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله: والذي لا إله إلا هو. قال عبد الله المسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، فأخبرته بقوله يعني بقول الحجاج. قال: فسبه يعني فسب الحجاج. وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن: إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله إلا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. المقام هنا أن الحجاج ابن يوسف الثقفي الوالي الوالي الظالم كان يقول ويذكر وينهى الناس أن يقولوا سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء، كان ينهى الناس عن ذلك ويأمرهم أن يقولوا السورة التي فيها البقرة، السورة التي فيها النساء، السورة التي فيها آل عمران. فإبراهيم ابن يزيد النخعي لما سمع بقول الحجاج سبه، وهو مستحق للسب، في هذا جواز من يستحق السب، جواز سب من يستحق السب. فإبراهيم النخعي غضب لله وليس غضبة لنفسه، لكنه غضب من جهل الحجاج بن يوسف الثقفي ومن تأويله على غير ما يحمل. لذلك قال الحجاج يخطب عن المنبر يقول: ألفوا القرآن. يقول ألفوا القرآن، يعني إيش ألفوا القرآن؟ يعني اجمعوا القرآن كما ألفه جبريل، أي كما جمعه جبريل، كما جمعه جبريل عليه السلام، يعني كما أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: هذه السورة التي في سورة البقرة وهذه الآية التي في سورة البقرة، هذه الآية في سورة آل عمران. فقال: أنتم كذلك قولوا السورة التي فيها ذكر البقرة، السورة التي فيها ذكر آل عمران، السورة التي فيها ذكر النساء. فسبه إبراهيم بن يزيد النخعي، ثم استدل على ذلك على قول سورة آل عمران سورة النساء سورة البقرة بقول صحابي من الصحابة. إبراهيم بن يزيد النخعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد النخعي أخو الأسود النخعي أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى جمرة العقبة، يعني الجمرة التي ترمى إلى جهة العقبة وهي الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى. فأتى أن عبد الله بن مسعود الجمرة العقبة قال: فاستبطن الوادي، أتاها من جهة بطن الوادي، فاستعرضها، يعني استعرضها أي أتاها من جانبها من جانب جمرة العقبة عرضا، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات. في هذا أن الرمي يكون بسبع حصيات لا بأقل كما مر معنا ولا بأكثر، يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر. السنة لمن أراد أن يرمي الجمار يرمي الحصى ويقول الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، فيقول الله أكبر. قال عبد الرحمن بن يزيد: فقلت يا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، يعني المكان فوق جمرة العقبة يرمونها من فوق. فقال: والذي لا إله غيره أقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا محل الرد على الحجاج. فابن مسعود صحابي من أعلم الناس بالسنة، فهو فقيه من أفقه الصحابة بالأحكام الشرعية وبالقرآن. ماذا قال عن سورة البقرة؟ قال: سورة البقرة. ومن قال: السورة التي فيها ذكر البقرة؟ فتبين بيان فتبين بطلان قول الحجاج أنه لا تقول سورة البقرة ولا تقول سورة النساء، لكن قول السورة التي فيها البقرة والسورة التي فيها النساء. وفي هذا الحديث بيان المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وهو بطن الوادي على ما بينا في الدرس الماضي، وأن الرمي يكون بسبع حصيات لا بأقل من ذلك. لكن ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساهلون في الحصاة والحصاتين، والمعنى أن الواحد يتعمد أن يرمي سبعة، لكن لو وقعت منه حصاة فيجزئه لو رمى ستة، ولو وقعت منه حصاتان يجزئه لو رمى خمسة، وهكذا يتساهلون في الحصاة والحصاتين، لكنهم يتحينون السبع، يجمع سبع حصيات. هو في الطريق وقعت منه حصاة لا بأس يرمي بست، في الطريق كذا وقعت منه حصاتان يرمي بخمس. وهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يتساهلون في الحصاة والحصاتين، خلافا لبعض أهل العلم من قالوا إن من رمى بأقل من سبع حصيات فعليه دم، يعني عليه أن يذبح هدي، عليه أن يذبح هدي. فالواجب في الرمي، الأصل في الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في جمرة العقبة بسبع حصيات. طبعا هذا هو الواجب، هي جمرة العقبة أول يوم، هو يوم النحر، يرمي فقط سبع حصيات، لكن أيام التشريق يرمي جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى والصغرى، كل واحدة يرمي بسبع حصيات، فالمجموع 21 حصاة في اليوم. في يوم النحر يرمي فقط جمرة العقبة سبع حصيات، لكن في ثاني يوم اللي هو أول أيام التشريق يرمي 21 حصاة، سبعة في جمرة العقبة الكبرى، سبعة في الوسطى، وسبعة في الصغرى، وكذلك في ثاني أيام التشريق. ثم من أراد أن يتعجل فليتعجل، ومن أراد أن يتأخر فيرمي في ثالث أيام التشريق كذلك، يرمي 21 حصاة، الصغرى بسبع والكبرى بسبع والوسطى بسبع. وهناك فرق أيها الإخوة في مسألة الوقت الذي يرمى فيه جمرة العقبة الكبرى هو يوم النحر، وبين أيام التشريق. ففي يوم التشريق ترمى الحصيات في وقت الضحى، هنا سيأتي باب بيان وقت استحباب الرمي، هكذا التبويب. قال جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذا من السنة، هذا المستحب. قال: وأما بعد، يعني بعد يوم النحر، فإذا زالت الشمس. وأما بعد فإذا زالت الشمس، فيوم العيد يرمي الحجاج جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، والسنة أن يرموها ضحى، أن يرموها ضحى، إلا من ذكرنا الدرس الماضي ضعف، فإذا ذهبوا إلى منى ورموا جمرة العقبة بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر أجزأهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا قبل أو بعد منتصف الليل، أذن للضعفة للنساء للضعن أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فيجوز لهم أن يرموا ولو قبل طلوع الفجر، يجوز لهم أن يرموا ولو قبل طلوع الفجر، أتوا منى يرموا سبع حصيات. إذن هذا أول يوم اللي هو يوم النحر. وأما بعد هي أيام التشريق اللي هي 21 حصى، سبعة الكبرى وسبعة الوسطى وسبعة الصغرى، فإنه يكون بعد الزوال. روى الإمام البخاري حديث ابن عمر قال كنا نتحين أي نراقب الوقت نتحين فإذا زالت الشمس رمينا فإذا زالت الشمس رمينا. متى بعد الزوال يعني إخواني؟ بعد الظهر يعني بعد الظهر. فالرمي لا يكون في أيام التشريق بعد الزوال. أبو يوسف القاضي قال لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال. قال لا يجزئ يعني عنده أن من رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح. والشنقيطي رحمه الله قال واعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه حديث ابن عمر عند البخاري كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس في رواية رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس حين زالت الشمس. ولذلك لم يرد في السنة مطلقا أنه رخص عليه الصلاة والسلام بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق يعني اليوم الثاني من أيام العيد اليوم الثالث من أيام العيد ما رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال يعني قبل الظهر ما رخص لأحد صلى الله عليه وسلم. وإن كان عطاء وطاووس يقول طاووس إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عطاء ذكر عنه كذلك أنه يرمي في أي وقت وفي أي حين قبل الزوال مطلقا لكن السنة ثبتت بأن الرمي يكون بعد الزوال. ولذلك الشنقيطي بيّن في بحث النفيس أن الرمي لا يجوز في أيام التشريق إلا بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حقيقة ينبغي أن يفتى به في هذا الزمان. هناك كثيرون يتساهلون في هذه المسألة يا إخواني. فالحجاج الذين يذهبون منهم من يرمي الساعة 12 بالليل ومنهم من يرمي قبل الفجر ومنهم من يرمي بعد الفجر وهكذا يتضارب الأمر في وقت الرمي ومنهم من قال الرمي 24 ساعة وانتهى. فهذه المسألة وإن كانوا قد أفتوا بقول عطاء وقول طاووس في وقت كان الزحام فيه شديداً إلا أنه الآن والحمد لله قد خف الزحام والجمرات على شكل طوابق الآن فالزحام ليس الآن مثل قديم يعني يقول والله حفظ الأرواح أولى من تطبيق السنة في هذا الباب فقالوا يرمى في أي وقت. لكن الآن الحمد لله سهل هذا الأمر. والأمر أيها الإخوة الأمر في الشريعة إلا ما اضطررتم إليه هذا حد الضرورة. لكن أن يفتح الباب فيقال يجوز الرمي في أي وقت بل على مذهبنا وكل واحد ما شاء الله في الحج له مذهب حتى كل دولة ما شاء الله لها مذهب لحال يعني تلاقي المذهب الهندي والمذهب الفلسطيني والمذهب الأردني ولا مذهب المصري كل واحد بحج ما شاء الله عرف زي ما بده. فعلى مذهب جماعتنا ترمي على الساعة 12 بالليل عن اليوم السابق والساعة 1 بالليل عن اليوم الثاني يعني قبل هذا ترمي على 12 بالليل تستنى لك ساعة زمان بترمع الساعة 1 بالليل فرميت عن اليوم السابق 12 الواحدة رميت عن اليوم الذي بعده. وهذا كلام لا يقوله أيها الإخوة عاقل ولا يكون في ميزان الشرع أبدا. هل ميزان دخول اليوم الشرعي عندنا 12 بالليل و 1 بالليل اليوم الشرعي يدخل ب 12 بالليل و 1 بالليل انتهى اليوم الشرعي 12 بالليل وبدأ اليوم الآخر 1 بالليل ولا اليوم عندنا يتعلق بطلوع الشمس أو غروبها أو عندنا هنا حكم شرعي واضح أن الرمي يكون بعد الزوال وأن النبي ما رمى قبل الزوال مطلقا. النبي ما رمى قبل الزوال مطلقا في أيام التشريق وكذلك الصحابة كانوا يتحينون وقت الزوال ف فيرمون بعد الزوال. فهذا فيه بيان وقت الرمي، فيه بيان وقت الرمي، وهذا باب، قال باب بيان وقت استحباب الرمي. طبعا في أول يوم العيد لو أخر الحجاج لبعد الضحى، واحد تأخر لبعد الضحى لا بأس، تأخر لبعد الضحى لا حرج، يرمي بعد الزوال لو تأخر للعصر للمغرب، المهم بعد الظهر، يعني مش انه والله بعد الزوال يعني مباشرة للظهر، لا ممكن يرمي العصر، المهم خلص فات وقت الزوال، تعدى وقت وقت الظهر. كذلك ثاني ايام التشريق نفس الشيء، بعد الظهر مع المغرب العشاء يرمي هكذا، معه ان يرمي عن اليوم الذي من ايام التشريق. قال باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذ عني مناسككم. قال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. طبعا هذا الأمر أنه يرمي راكبا الآن قد يكون في هذا الوقت من أصعب الأمور، بل يكون أمر غير يعني وارد، مستحيل أن يكون أن واحد يرمي راكب، لأن أصلا دخول السيارات إلى مكان الرمي ممنوع. فقديما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الإبل ورمى راكبا عليه الصلاة والسلام، رمى راكبا على راحلته قال وهو يقول لتأخذوا عني مناسككم. طبعا بهذا الحديث استدل بعضهم أن كل فعل من أفعال الحج واجب ولا يقال عنه سنة أو نحو ذلك أو مندوب، فاستدل بعضهم بأن كل ما ذكر في الحج واجب. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وخذوا هذا فعل أمر، فقال كل المناسك في الحج واجب، ما في شيء في الحج اسمه سنة، كل واجب لأن النبي فعله وأمرنا أن نأخذ بالمناسك. طبعا هذا الدليل فيه إجمال، لكن التفصيل في قواعد الشرع في شيء واجب، في شيء مستحب، مندوب، مباح، هكذا سنة، ركن، هذا في التفصيل يذكر عند أهل العلم ويستدل عليه الأدلة. طبعا نفس هذا نقول له النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل كل فعل في الصلاة واجب؟ هل كل فعل في الصلاة واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبح مثلا في الركوع أو السجود أكثر من تسبيح، هل التسبيح الثانية والثالثة في الركوع والسجود واجبة؟ الجواب لا، سنة. لو واحد قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، هل مرة واحد هل يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. طب الثانية والثالثة وأكثر من هذا؟ سنة، سنة. فلو واحد فقط سبح تسبيح أجزأته، أكثر من ذلك سنة. كذلك الذكر بين السجدتين النبي كان يذكره، لكن هل يقال واجب؟ لا، يقال سنة. هذا من أين أخذنا؟ بتحقيقات أهل العلم الأحاديث الواردة، إما الأمر أنه فعله مرة وتركه، فإذا فعله مرة وتركه عدم المداومة عليه يدل أن هذا الأمر ليس واجبا. فكذلك هنا خذوا عني مناسككم في تفصيل، مثل ما قلنا أن بعض العلماء نقل الإجماع أن المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة، ليلة التاسع من ذي الحجة يعني قبل عرفة يوم الثاني اللي هو يوم التروية يذهب لبناء ويبيت بها، هذا المبيت ما حكمه؟ سنة. لكن المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمنى أيام التشريق واجب. من أين أخذوا هذا؟ من أدلة تفصيلية، ففي تفصيل واجب، ركن، سنة، وهكذا. فقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا قال باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخلف. قال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي رمى الجمرة بمثل حصى الخلف. معنى حصى الخلف؟ حصى الخلف حصى صغير، قالوا بين الحمص والبندق، يعني قريب من النواة، قريب من النواة، وهكذا السنة في حصى الخلف، يعني في حصى الجمار تكون صغيرة. قال عليه الصلاة والسلام لما أخذ حصى الجمار قال: وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. فإذا قال هذا الحصى إياكم والغلو، إذا قد يكون الغلو في الدين حتى في نوعية اختيار الحصى. يعني لو اخترت حصى كبيرة ورميت في الجمار هذا غلو. إذا الغلو أصلا من وضع الشيء غير موضعه، المغالاة في الشيء الإفراط فيه، الإفراط فيه. يعني الحصى صغيرة هكذا حددها الشرع، ولذلك أصلا ما حكمة الرمي رمي الجمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فرمي الجمرات أيها الإخوة ليس حتى نتعلم فنون الرماية، الحجاج المشرعين تعلموا فنون الرماية ومن صياد ومش من صياد، هذا حج ليتعلموا فيه العبودية لله. يتألم البارحة زرنا أحد الشباب الذي ذهب للحج قال: والله يا شيخ رأيت العبودية لله بأحسن صورها قد تجلت في الحج. وفعلا في الحج لا تلبس كما تريد، تلبس كما أراد الله، ممنوع تلبس المخيط، لا تمشي كما تريد، كما أراد الله. بيت هنا ليلة وهنا بيت ثلاث ليالي، وهنا فقط تجلس في عرفة، فقط لا تبت بها، تجلس في عرفة. طب مزدلفة خلينا بيت ليلتين ثلاث، لا بيت الليل وبتغادر. سبحان الله، بتطوف بحجر، بتقبل حجر، ترمي حجر، وهكذا روح العبودية أيها الإخوة لإقامة ذكر الله تعالى، لإقامة ذكر الله. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخلف، بمثل حصى الخلف يعني صغيرة. وهنا قال باب بيان وقت استحباب الرمي، ذكرنا هذا الباب، باب بيان أن حصى الجمار سبع. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمال تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر تو. إيش يعني تو؟ وتر، وتر ليس سبع. الاستجمار اللي هو الاستجابة الحجارة، بالحجارة، الاستطابة بالحجارة. فواحد قضى حاجته فأراد أن يستجمر بالحجارة، ينظف مكان الأذى بالحجارة عن ذكري أو فرجي، فبالحجارة هذا اسم استجمار. قال تو، تو يعني وتر، ولأنه في الحديث مر معنا كتاب الطهارة قال: وإذا استجمر أحدكم فليوتر. فالاستجمار تو يعني وتر، ورمي الجمار تو يعني وتر، يعني سبع حصيات في تفصيل آخر. قال: والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو يعني وتر، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعني فليستجمر بوتر، فليستجمر بوتر. فحصل الجمار أيها الإخوة سبع حصيات، وهي وتر، والله وتر يحب الوتر. قال: فأوتروا يا أهل القرآن. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.